بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر زكريا الاصحاح 13. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان اورشليم للخطيه وللنجاسه، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد، وازيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض. ويكون اذا تنبأ احد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم إن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، بل يقول لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني من صباي. فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نكمل يا أحبائي رؤية زكريا النبي لإسرائيل في آخر الأيام. بس أنبهكم للنقطة اللي إحنا ختمنا بيها، إنه الإصحاحات دي زي ما إحنا شايفين زكريا بيتنبأ بصورة تتابعية من جهة الزمن، بترتيب زمني على آخر الأيام. ده الخط الأول في التفسير، ان احنا بنشوف نبوة زكريا عن اسرائيل في اخر الايام. ده خط تاني اللي ختمنا بيه المرة اللي فاتت، انه ممكن كلمات النبوة دي تحمل نبوة عن الكنيسة برضو. ففي خطين في التفسير. الخط الاول ان احنا هنستكمل رؤية زكريا عن اسرائيل في اخر الايام، والخط التاني ان احنا هنشوف الجزء دوت برضو ممكن ينطبق على الكنيسة. ولما بقصد كلمة الكنيسة أقصد الكنيسة من لحظة يوم 50 لغاية مجيء المسيح الثاني. فاحنا في القعدة دي هناخد الإصحاح 13 استكمال رؤية زكريا لإسرائيل في آخر الأيام، بعد كده مرة تاني هنطبقها على الكنيسة. أنا حبيت أفصلهم عن بعض. أنا ممكن يعني فكرت أخد مثلا آية أطبقها على إسرائيل في مستقبل الأيام ورح مطبقها على الكنيسة، قلت هتتلخبطوا. فانا هاخد القعده دي كلها بنعمه المسيح انها بنكمل رؤيه زكريا لاسرائيل في اخر الايام، وفي قعده تاني نفس الاصحاح دوت هنطبقه بقى على الكنيسه النهارده، والتفسيرين الاثنين مقبولين والاثنين ما فيش فيهم اي خلاف. واخدين بالنا؟ لو بصينا لاسرائيل نتابع الخط اللي رسمه زكريا النبي، قلنا في الاصحاح التاسع اتكلم عن مجيء المسيح، ملك عادل وديع منصور. طيب الإصحاح العاشر اتكلم على اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، وطبعا داخل معاهم اليهود دول من ضمنهم برضو الكنيسة، بس احنا دلوقتي واخدين خط ايه؟ خط التفسير بالنسبة لليهود في مستقبل الأيام. فالإصحاح العاشر يمثل اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح زي أبائنا الرسل وزي الكنيسة الأولى، ثمرت إيمانهم بالمسيح. قال طبعا كلام كتير، قال كالجبابرة الدائسين طين الأسواق. طبعا كنا تأمننا فيها قبل كده، يعني انه الانسان اللي بيقبل الايمان بالمسيح بيبقى العالم ده بالنسبة له زي الطينة يدوسها برجليه. ثمرة الايمان بالمسيح العالم يصغر في عينين الانسان. ادي كان الاصحاح العاشر. طب الاصحاح 11 قلنا مش كل اسرائيل قبلت الايمان بالمسيح وتمتعت بالعطايا بتاعت الاصحاح العاشر، لكن لقينا بعض من اسرائيل رفض السيد المسيح، قال لهم طب ادوني اجرتي وسلموا المسيح بثلاثين من الفضه. فكانت النتيجه انه رفضهم للمسيح هو السبب اللي هيخليهم يقبلوا الراعي الاحمق اللي هو ايه ضد المسيح في اخر الايام. ده الاصحاح 11. الاصحاح 12 اللي احنا ختمنا بيه بقى المرة اللي فاتت. طيب في آخر الأيام بقى اليهود هيعملوا ايه؟ هيرجعوا ينوحوا يبكوا ينظرون إلي الذي طعنوا، هيندموا ان هم رفضوا المسيح. طيب السؤال دلوقتي، احنا لازلنا في آخر الأيام بالنسبة لإسرائيل، يوم نوح إسرائيل وبكاها على ان هم صلبوا المسيح، كمل زكريا في نفس الفترة دي، علشان كده يقول كلمة في ذلك اليوم بدل إصحاح 13، وكلمة في ذلك اليوم اتكررت في الإصحاح 3 مرات، في العدد 1 في ذلك اليوم، العدد 2 ويكون في ذلك اليوم، العدد 4 في ذلك اليوم. يقصد أنهي يوم بقى اللي احنا بنتكلم عنه؟ آخر الأيام، لما إسرائيل يبتدي يفهم إن هو رفض المسيح يسوع المسيح المتجسد من أمنا العذراء مريم وطعنوه وصلبوه في ذلك اليوم، وقت ما إسرائيل يكتشف الخطأ بتاعه دوت. وقلنا إسرائيل هيكتشف الخطأ ده إمتى؟ في فترة إيه؟ ضد المسيح في ذلك اليوم. إيه اللي هيحصل؟ بيكمل بقى زكريا، إسرائيل هيبكي وينوح. طب في سؤال، هل نوحهم وبكائهم هيقبل بعد العملة اللي هم عملوها، بعد ما هم صلبوا المسيح، بعد ما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، يعني إحنا أولادنا نتحمل سفك دمه، لما قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا، ليس لنا ملك إلا قيصر، بعد كل اللي عمله إسرائيل في تجسد السيد المسيح، هل لما ينوحوا في فترة ضد المسيح ويبكوا ويندموا هل ستقبل توبتهم؟ هو ده اللي بيكلم عنه زكريا دلوقتي. في ذلك اليوم، يوم ما هينوحوا، يوم ما هيلطموا، يوم ما هيشعروا بغلطتهم، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية والنجاسة. هيكون في ينبوع للخطية وللنجاسة. تقولي لي ينبوع، الينبوع ده اللي مقصود بمين؟ اللي هو جنب مين؟ جنب المسيح. سنظرون عليه لست طعنه. طب ازاي يقول على الينبوع على جنب المسيح ينبوع للخطية وللنجاسة؟ يعني هو جنب المسيح يجيب خطية و ايه؟ ايه قولي؟ تطهير من الخطية والنجاسة. زي ما نقول مثلا مستشفى الرمد، سألوا مريم مستشفى الرمد يعني يجيب رمد؟ لما نقول نسمي مستشفى مستشفى مثلا امراض، او مستشفى النساء مثلا دار اسماعيل باشا، اصل اسمها دار اسماعيل فمثلا يعني مستشفى الولاده ديت او مستشفى الرمد، هل دي بتجيب رمد للعينين؟ لا، دي مستشفى الرمد، المستشفى اللي بتعالج الرمد. فهنا لما بيقول ينبوع للخطيه وللنجاسه، انه مش جنب المسيح، لا حاشا طبعا، ده هو ينبوع يطهر من الخطيه والنجاسه. فبيقول في ذلك اليوم، يوم ما إسرائيل يندم على عملته، يوم ما إسرائيل يشعر أنه هو أخطأ في حق المسيح، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يعني ربنا هيسامحهم ولا مش هيسامحهم؟ هيسامحهم. عشان كده قالها بقى بولس الرسول في روميا، وهكذا ستخلص بقية إسرائيل. يبقى رغم كل اللي عمله إسرائيل يا أحبائي، ورغم جحودهم، ورغم نكرانهم للمسيح وصلبه، ورغم كل الـ الأحداث بتاعة الأسبوع الأخير، بل الثلاث سنين في مقاومتهم للسيد المسيح، رغم كده لما إسرائيل يرجع بالندم وبالتوبة لربنا، ربنا حقيقة هيقبله. شوف يا أحبائي، يعني فعلا هبات الله ودعوات هي بلا إيه؟ بلا ندم. هو ربنا من يوم ما اختارهم في الأول وهو عارف انه في ملء الزمان لما هيتجسد منهم هيرفضوه، ورغم كده اختار مين؟ اختار اسرائيل. لانه في الحقيقه احب، انا عايز يعني هطلع هنا بس بره الموضوع، انا احب اوضح نقطه. اللي عمله اسرائيل لو كان ربنا اختار اي شعب تاني كان هيعمل نفس العمل. يعني احنا مرات كتير يعني نقعد نبص لاسرائيل، ايه فكرة اختيار ربنا الاسرائيلي يا احبائي؟ هل يعني هل نمرة واحد لما ربنا اختار اسرائيل في القديم كان نوع من المحاباة لاسرائيل؟ ده سؤال. هل نمرة اتنين، طيب يعني اسرائيل دي نوعية يعني دنيئة جدا من الشعوب، قال ربنا يختارهم ويحصل ليهم ويطلب منهم المسيح يصلبوه؟ في الحقيقة يا احبائي النقطتين دول لو كان ربنا تعامل مع اي شعب اخر كان هيعمل نفس العملتين دول. ازاي؟ تصوروا معايا مثلا أنا مصنع بيطلع مثلا لحوم مثلا أو أي منتج يعني، وأنا راجل جاي مثلا من الوزارة علشان أفتش على المنتجات اللي طالعة، اللحمة اللي طالعة من المصنع دوت، هل من العقل أو من المنطق إن أنا أقول للراجل هات لي كل إنتاج المصنع بتاعك ألاف الأطنان ديت وأعمل تجربة على حتة حتة فيها؟ هل ده كلام منطقي؟ هل ده كلام منطقي؟ أمال إيه؟ الشيء الطبيعي أروح للراجل أقول له اديني عينة، اديني عينتين أعمل عليهم الإيه؟ الاختبار. لكن مش معقول هروح أخد كل إنتاج المصنع أعمل عليه اختبار، يعني بالمنطق ده مش ممكن، كلام مش منطقي. ولو أنا عايز أكون يعني راجل متساهل أروح للراجل صاحب المصنع أقول له يا عم أنت اختار لي يعني أحلى حاجة أنت بتطلعها من المصنع وهتعمل عليها اختبار، ده أنا كده أنا عايز أنصف الراجل ده على الإيه؟ على الآخر، مش كده؟ هو ده اللي عمله ربنا، عنده آلاف من البشر، بلايين من البشر. هل ربنا كان هيتعامل مع فرد فرد بصورة فردية من وسط شعوب العالم دي كله؟ كلام مش منطقي. أمال المنطق بيقول إيه؟ في وسط شعوب الأرض ربنا اختار شعب، أهو الشعب ده زيه زي ده زي ده زي دوت عشان يعملوا كعينة كحقل تجارب، والشعب اللي اختاره ربنا خلاه يبقى أفضل عينات الشعوب، إنه اداله الوصية واداله الشريعة واداله الأنبياء، يعني أفضل نوع أفضل عينة في البني آدمين الشعب اللي ربنا هيختاره ويديله الوصية. فربنا اختار شعب معين، كان ممكن ما يكونش إسرائيل، كان ممكن يكون مصر، كان ممكن يكون أشور، مش فارقة مع ربنا، أهي في النهاية دي عينة احنا واخدينها، بل أفضل العينات اللي مزودة بالوصايا وبالأنبياء ونعمل عليها اختبار. طب إسرائيل فشل في الاختبار ولا ما فشلش؟ فشل، زي لو كان خد مصر كانت هتفشل، زي لو كان خد أشور كانت هتفشل، هي هي. فنتيجة التجربة ديت ربنا طلع بقى بالنتيجة، طبعا هو بالنسبة لله هو فاهم وعارف، بس علشان يثبتها للبشر انه علاج البشرية انه لابد ان يجي لها فادي ومخلص. فكون ان ربنا في القديم تعامل مع اسرائيل مش معناها ان الله يميز اسرائيل ابدا، لان زي ما بقول لكم مستحيل اروح مصنع اللحمة دي تقول له هات لي كل انتاج اللحمة اعمل تجربة على كل بني ادم في الارض عشان تقول لي ربنا ما عندوش محاباة، لا ده خد عين، بل خد أفضل العينات زي ما بقول اللي مزودة بالوصية وبالأنبياء. طب طلعت عينة إيه؟ فازت زي أي عينة تانية كان هياخدها. فكان العلاج إنه المسيح إيه؟ يجي، ولما يجي المسيح يبقى دوت العلاج اللي إحنا طلعنا بيه اللي حنقدمه بعد كده للإيه؟ للأرض كلها. يبقى إذن ربنا ما حباش إسرائيل يا أحبائي، فهمنا خطة فكر ربنا. فاللي عملته إسرائيل دوت إيه؟ كان أي شعب المسيح هيتجسد منه كان البعض هيقبله والبعض هيرفض، وده اللي حصل مع إسرائيل زيها زي غيرها. يعني ما بحبش ان احنا، طبعا انا ما بقللش من خطية إسرائيل، بس انا بريكو الطبيعة البشرية. فلما اقعد انا اقول إسرائيل انا لو كنت انا مكانهم كنت انا عملت نفس العملة، لان في الاخر النوعيات كلها نوعيات ايه؟ نوعيات واحد. فاللي عملته إسرائيل دوت لما تيجي في اخر الايام تشعر بالندم وبخطيتها ربنا هيعمل ايه لإسرائيل؟ هيسامحهم. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح، ذلك اليوم قلنا يوم نوح إسرائيل، يوم توبة إسرائيل، يوم رجوع إسرائيل، يوم ما إسرائيل تفهم إن اللي صلبوه في الجلجسة هو ده المسيح. في اليوم دوت يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاس. طيب هيتوبوا هيعملوا إيه؟ بصوا بيوصف توبة إسرائيل في آخر الأيام، يكون في ذلك اليوم يكون رب الجنود نفسه هو يوم توبتهم يوم رجوعهم، الفترة بتاع ضد المسيح. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إيه؟ إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد. خطية إسرائيل الأولى يا أحبائي أول ما طلعوا من أرض مصر، أول خطية عملوها أحزنت قلب الله جدا إنهم عملوا إيه؟ عجل وإيه؟ وسجدوا. فدي خطية إسرائيل الأولى عبادة الأصنام. على مدار التاريخ دي خطية إسرائيل المتكرر، دخلنا أرض الموعد على إيد يشوع، جوه أرض الموعد بقى يعبدوا الإيه؟ آلهة الإيه؟ آلهة الأمم، عبادة الأصنام. أيام سليمان بدت العبادات الوثنية تدخل فين؟ إسرائيل تاني، حتى إن سليمان نفسه عبد الإيه؟ الأصنام. سبي بابل سببه إيه؟ سببه إنه هم في أورشليم كانوا بيعبدوا ربنا في الهيكل، وكانوا بيعبدوا مع ربنا الالهه الايه؟ الالهه الوثنيه. فيبقى خطيه اسرائيل على مدار تاريخها هي عباده الايه؟ عباده الاصنام. ومع عبادة الأصنام يجوا الأنبياء الكذب. أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وأزيل الأنبياء الكذب. تملي عبادة الأصنام مربوطة بيه الأنبياء الكذب. عشان كده مثلا أيام إلية لما انتشرت عبادة الأصنام في إسرائيل بسبب أخاب وإزاب المراته بدوا الأنبياء الكذبة إيه يكتروا في إسرائيل. كانوا 850 نبي للبعل وللسواري أيام إلية. فربنا بيقول توبتهم إن أنا هعمل إيه؟ يكون في ذلك اليوم يكون رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وأزيل الأنبياء الكذب. تقولي لي بس لو جينا نطبقها على إسرائيل في آخر الأيام، إسرائيل ما يعني من يوم ما رفضوا المسيح، سؤال، إسرائيل عبدوا أصنام تاني؟ النهاردة بيعبدوا أصنام؟ مفيش. وأنبياء كذبة برضو مفيش. وما الإيه معناها؟ عبادة الأصنام والأنبياء الكذبة دي مقصود بيها فطرة ضد المسيح. ليه؟ لأنه ضد المسيح نفسه هيدعي أنه هو إيه؟ أنه هو الله، يقاوم كل ما يدعى إله أو معبود، حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. فضد المسيح نفسه هيبقى هو الصنم اللي هيطلب أن الناس إيه؟ تسجد له. فآدي عبادة الأصنام هترجع تاني لإسرائيل بس في شخص مين؟ شخص ضد المسيح. طيب والأنبياء الكذبة؟ قبل ما جيء ضد المسيح هيجي النبي الكذاب بتاعه اللي جهز له الطريق. ما هو الشيطان بيعمل مثال عمل المسيح، زي ما المسيح تجسد وكان فيه يوحنا يعد له الطريق، فضد المسيح لما هيظهر هيقلد نفس الايه نفس المنظر دوت، يجيب له نبي كذاب يمهد الطريق له. وزي ما المسيح خدم 3 سنين ونص وكانت خدمته في اورشليم، فضد المسيح برضه هيخدم 3 سنين ونص وهتبقى خدمته برضه في مدينة إيه؟ أورشليم. فالشيطان بيقلد عمل ربنا بس بالكذب بالغش. فيبقى إذن اللي مقصود هنا بعبادة الأصنام والأنبياء الكذبة دي فطرة ضد المسيح، النبي الكذاب اللي هيعد الطريق، وضد المسيح نفسه الوحش اللي خارج من البحر والوحش اللي خارج من الأرض زي ما قال سفر الإيه؟ سفر الرؤيا. طيب يكمل توبة إسرائيل في آخر الأيام يقول إيه؟ ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه عندما يتنبأ. بيوريكم بقى حالة التوبة اللي هتكون فيها إسرائيل. لو أب وأم لا طلع ابنهم ادعى النبوة، خلاص ما هيفهموا بقى أن المسيح هو المسيا، هو ده ختام النبوة، يبقى بعد المسيح ما فيش إيه؟ ما فيش أنبياء. فلما يطلع ابنهم يقول لهم ان انا نبي، فمن شدة التوبة من شدة الغير على اسم الله ابوه وامه يعملوا فيه ايه؟ يطعنوه يموتوه، لانه بيتنبأ بالغش باسم ربنا انه كذاب. عايز يوريكم انه لما اسرائيل هترجع تقبل الايمان بالمسيح تنطبق عليهم الآية، من احب ابنه او ابنته اكتر مني فلا استحقان. شوفوا بقى لما اللي هيحل بالانبياء الكذبة أو باللي هيتبعه المسيح الكذاب في الآخر، حتى أبوه وأمه هيقوموا يموتوه. ترجع سورة إسرائيل البهية زي أيام موسى. أيام موسى لما هارون عمل لهم العجل وبدوا يسجدوا للعجل دوت، فموسى غار غيرة شديدة على اسم ربنا، فوقف موسى في وسط المحلة وقال من هو للرب فإلي، الغيران على اسم ربنا يجيني. قالوا عايز بينا ايه؟ قال لهم كل واحد يلف في المحل، لو لقى، طبعا هم بعد ما عبدوا العجل بدوا يعملوا خطايا جسدية وحشة، قال لهم تلفوا في المحل، اي انسان بيعمل خطايا جسدية في وسط المحل، طبعا نوع بقى من اسرائيل بعد ما عبد العجل، يقول بولس الرسول ان هم اكلوا وشربوا ثم قاموا للعب، اللعب اللي هو مقصود بيه يعني الخطايا الجسدية. فمن بجاحة اسرائيل بعد ما عبدوا العجل في سينا بدوا يعملوا بقى العلاقات الوحشة، العبادات الوثنية كده، فمن بجحتهم بقى يعملوا العلاقات الوثنية في وسط المحل. فموسى لما شاف المنظر ده اتغاظ، بيعبدوا العجل وقاعدين يعملوا خطيئة في وسط بعضيهم كده، فاتغاظ موسى فقال من هو للرب فإلي، فقالوا سبت لاوي. قال له عايز يا موسى، قال لهم لفوا في المحل، لو لقيت أبوك حتى بيعمل الخطيئة دي تموته. فرح سبت لاوي، راحوا فعلا لفوا في المحل، اي واحد بيعمل خطيه جسديه راحوا طعنينه، حتى لو كان بيعمل خطيه ده ابوه او امه او اخوه او اخته. ده ايه دي؟ دي غيره سبت لاوي على اسم ربنا. وده السبب يا أحبائي أنه في نبوة أبونا يعقوب تكوين 48 قال لاوي وشمعون ألات ظلم في مجلسهما لا تتحد نفسي. ربنا بيقول أنا ما أقعدش مع الاثنين دول. في مجلسهما لا تتحد نفسي. طب يا رب ده أنت لاوي اخترت منه الكهنة وشمعون اخترت منه الكتبة والفارسيين. تيجي تقول في مجلسهما لا تتحد نفسي. قال بعد الغيرة اللي هم أظهروها يوم جبل حريب فأنا إيه رضيت عنهم. فمين فكرة ربنا؟ فإسرائيل هترجع للصورة البهية دي مرة تاني لما يقبلوا الإيمان بالمسيح. هتدب فيهم غيرة سبط لاوي الأولى وغيرة فنحاس اللي لما رأى راجل بيزني جوه المحل راح ضربه بالرمح. أهو أدي حيبقى حال إسرائيل في, في, في توبتهم في فترة ضد المسيح. ويكون إذا تنبأ أحد بعد إن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم ربنا مش صدقينك حتى لو أنت ابننا. فيطعنه أبوه وأمه عندما يتنبأ. طيب يكمل منظر إسرائيل البهي يوم عودتها لربنا في فترة ضد المسيح. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون. طبعا النبي لما كان يبتدي النبوة بتاعته كان أول واحد يشجعه مين؟ أبوه وأمه وأخواته. إيه ابننا نبي، ابننا بيتنبأ. فلا ده أبوه وأمه هم اللي قاموا إيه؟ قاموا ضد. فتكون النتيجة أن الأنبياء الكذبة إيه؟ يكسفوا على نفسهم. ويكون في ذلك اليوم إن الأنبياء الكذبة يخزون كل واحد من رؤيا إذا تنبأ. مكسوف ما عارف إنه هيقول للناس الناس أنا بتنبأ محدش حي إيه؟ هيصدقوا فيكسف على نفسه مش لاقي له زباين. من شدة كسوفه بص يداري نفسه إزاي يقول ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش. معروفين الأنبياء بيلبسوا إيه؟ شعر الماعز. بدت من أيام إيليا ويوحنا فبقدية المنظر بتاع الأنبياء علامة النسك الشديد إن هم يعني يلبسوا إيه؟ جلدة معزة كده يغطي بها جسمه. فالأنبياء الكذب علشان يخدعوا الناس كانوا يلبسوا اللبس دوت عشان يقولوا الناس إن إحنا إيه؟ إن إحنا أنبياء. عشان كده قال لنا السيد المسيح هيقول لكم كذئاب في ثياب إيه؟ حملان. إيه يعني ثياب حملان؟ ليه معنيين طبعا ان هو في الظاهر حيبان ان هو حمل وديع لكن من جوه ذئب. ايضا ثياب الحملان لان هو اصلا بيلبس فروه الايه الحمل يعني عامل نفسه نبي. فالانبياء بقى من كتر الكسوف يقول ايه لا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش. يعني حتى النبي يقول لك لا يا عم انا مش هنزل باللبس دوت عشان ايه ما هيشوفونا هيعرفوا ان انا نبي كذاب هيجوا ضدي. فحتى الهدوم ديت مش هيرضى ايه مش هيرضى يلبسها يعني هيكف النبي الكذاب عن مظهر الرياء بتاعه. هو الأول كان يلبس اللبس ده وينزل عشان الناس تعرف إن هو إيه؟ إن هو نبي. لما لقى الدنيا اتقلبت ضده حتى أبوه وأمه ضده فيكسف من نفسه فهنزل في وسط الناس باللبس ده وتعرفوا إن أنا نبي كذاب. فحتى لبس الشعر دوت مش هيلبسه. ده إيه يا أحبائي؟ ده بيكلم بقول لكم عن إسرائيل في آخر الأيام زي ما تنبأ عنهم أرمية في الإصحاح 31 قال أجعل شريعتي في داخلهم لا يعلم كل أحد قريبه ولا كل أحد صاحبه اعرف الرب. مش هيحتاجوا أن حد يعلمه لأن الجميع سيعرفونني من إيه من صغيرهم إلى كبيرهم. الآيتين اللي بعد كده يعني فيهم أراء كتير. الآيتين 5 و6 بص هقراهم لكم تاني الاتنين مع بعض. يقول إيه بل يقول لست أنا نبيا. النبي الكذاب دوت لما يجوا يمسكوه يقول لهم أنا إيه لست أنا نبيا أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني من صباي. فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. في الحقيقة الآيتين دول يعني عملوا التباس كتير عند بعض الشراح لكن في الحقيقة هم يتفسروا تفسيرين والتفسيرين مقبولين يعني الاتنين ما فيش فيهم أي غبار. ممكن يكون الآيتين دول كلام النبي الكذاب وممكن يكون الآيتين دول على لسان المسيح. تقولي لي يعني إيه اللي جاب ديت؟ ليه دي؟ يعني ده لا هنشوفهم دلوقتي. إحنا دلوقتي ماشيين في الخط بتاع إيه؟ إنه النبي الكذاب. طيب بص النبي الكذاب هيحصل معي إيه؟ دلوقتي أبوه وأمه قاموا وضربوه هو بدأ يكسف من نفسه وبدأ يخزى قلع لبس الأنبياء الكذبة ولبس لبس عادي زي بقية الناس عشان ما يبانش ان هو نبي كذاب. خلاص ما هم تصوروا بقى المنظر يعني يعني تصور المنظر انه حتى نزوله في وسط الناس بلبس الانبياء الكذبه بقى خايف منه، لان ده الناس لو شافوني هيموتوني، فحتى لبس الانبياء الكذبه مش عايز يلبسه، لا ده انا خلينا لابس لبسهم عشان ابقى قاعد في وسطهم. شوفوا قد ايه انه هتحصل يعني غيره شديده في وسط اسرائيل، انه حتى الغشاش ده هيتكسف يظهر في وسط الناس لدرجه هيغير هدومه. فيكمل زكريا يقول ايه، بل يقول لست انا نبي. ده بقى مش بس يعني مش هيتنبأ، ومش بس مش هيلبس لبس النبي الكذاب ده، يمشي في حاجه بقى انا مش نبي، يعني عبال ما بيقولوا اللي على راسه بطحه، يعني يا جماعه انا مش نبي ولا حاجه. بل يقول لست انا نبيا، كمان يعني هيؤكد قدام الناس يا جماعه انا مش نبي، انا انسان فالح الارض، ده انا راجل طول عمري فلاح وشغلتي فلاح، لان انسانا اقتناني من صبائي، ده من يوم وانا صغير واحد اشتراني وشغلني عنده في الحقل بتاعه فلاح، ده انا طول عمري من صغري وانا شغال ايه، اجير فلاح عند الناس، لا عمري لا اعرف حكايه انبياء ولا لبست لبس الانبياء ولا تنبأت نبوات الانبياء. كل ده ان دل على شيء يدل عليه يا احبائي انه بقول الانبياء الكذبه دول ايه، مرفوضين تماما من وسط سيادته، مش قادر يبين نفسه. فيجي واحد يقابله في الشارع فيقول له ما هذه الجروح في يديك، ايه مال ايديك متجرحه كده ووشك متجرح وجسمك متجرح، فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. الانبياء الكذبه زي العبادات الوثنيه، من ضمن العادات بتاعتهم في العباده ان يقعدوا يجرحوا في ايه، في نفسيه. فاكرين يوم ايليا لما طلع على جبل الكرمل وقال للانبياء الكذبه قدموا ذبيحه، فبدوا يصرخوا يا بعل اجبنا يا بعل اجبنا، ما ردش عليه، فمسكوا سكاكين وقعدوا يقطعوا في ايه، في جسمهم، نوع من الايه، انه يسترضوا الالهه الوثنيه، فدي معروفه في العبادات الوثنيه. عارفين الموضوع ده لما في طقس العباده الوثنيه علشان يرضوا الالهه يقعدوا يقطعوا في جسمهم ويسيلوا دم يعني عشان الالهه تحن عليهم، يعني بدون ما نتكلم في السياسه وبدون ما نتكلم على غيرنا، تسمعوا انه في بعض الاديان عندهم كده، يجوا في يوم معين يقعدوا يضربوا في بعض ويعوروا بعض، الشيعة بيعملوا كده، ما عارفش بيعملوا كده ليه، ماليش دعوه عشان بحسش سيسي يقول لي حاجه، بس يعني ايه، انا الكتاب المقدس قال لي انه الانبياء الكذبه كانوا بيعملوا كده. الشيعة عندهم يوم اسمه يوم عاشوراء، اليوم دوت ينزلوا كلهم في الشوارع. طبعا احنا هنا مصر علشان مش شيعة، مصر سنه، الشيعة دول اللي بيتبعوا علي، السنه بيتبعوا مين، النبي. نعم في العراق، اي نعم، طول عمر المصريين ما يحبوش العراقيين، ليه، لان مصر سنه والعراق دلوقتي بقى العراق ايه، حلوين قوي، بقى العراق حلوين قوي رغم ان هم ما يطقوش بعض، يعني العراق دي وسط الدول العربيه كلها هي الدوله الوحيده الايه، الشيعيه، يعني يؤمنوا ان النبوه نزلت على مين، على علي مش على محمد، فدول يعني الاثنين ما يقبلوش بعض. لكن النهارده علشان الحكايه فيها امريكان، فبقى انا وابن عمي على الايه، انا وابن عمي على الغريب. فالشيعة دول احنا ما بنشوفش بقى المنظر ده في مصر، لاننا في مصر ما فيش شيعة، او في شيعة بس ما يقدروش يظهروا نفسهم، قلة. في العراق بقى يبان عندهم يوم اسمه يوم عاشوراء، ينزلوا كده في الميادين ويقعدوا يمسكوا سكاكين ويقطعوا في نفسهم ويضربوا بعض بالجنازير، وفي اليوم دوت مثلا يموت 1000 يموتوا 2000، ما فيش مشكله يعني، ماليش دعوه. نرجع بقى للانبياء الكذبه، احنا نتكلم على زكريا، ماليش دعوه. فيقول له ما هذه الجروح التي في يديك، لما واحد يقابله واقف في الشارع، تعال انت كشفت، انت مداري نفسك ولابس هدوم، امال ايه التقطيع اللي في جسمك دوت، انت الظاهر ايه، نبي كذاب بس ايه مداري نفسك. فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي، لا ابدا، ده وانا شغال في الحقل، يعني من الفاسه، الفاسه وقعت على رجلي، الفاسه وقعت على ايدي، ما هو خايف انه يظهر نفسه ان هو ايه، ان هو نبي. فيقول لهم هذه الجروح التي في يديك، فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. ممكن تتاخد بمعنى تاني، ان يساله يقول له ايه الجروح اللي في ايدك ديت، ما تكونش يا ولد انت كنت نبي كذاب وابوك وامك مسكوك وضربوك عشان يفوقوك، يقول له اصل ابوهم عشان بيحبوني فراحوا ايه رنوني علقه، فالجراحات دي محبه ابويا وامي ليه عشان يفوقوني، انا فعلا انا زمان كنت ضال وايه وربنا هداني، يعني برضو في كلتا الحالتين هو بايه بينكر ان هو نبي كذاب. ممكن في الاول يقول لك لا انا الجراحات دي نتيجه الشغل الفلاحه في الارض، او يقول لك انه ابويا وامي يعني زي ما بيقول الكتاب امينه هي جروح المحب، ابويا وامي يعني لقوني فعلا لخبطت كده فمسكون ابويا وامي ورحمديني حته علقه فعوروا جسمي بس توبوني يعني الحمد لله، فانا مش نبي كذاب ولا حاجه. فاهمين الكلام دوت؟ لو الكلام خدناه على لسان النبي الكذاب، طيب لو خدناه على لسان المسيح برضو ما فيش اي مانع. ازاي؟ نشوف العدد الخامس. بل يقول لست انا نبيا. قلنا هو بيكلم على اسرائيل فين؟ في اخر الايام يوم ما يعرفوا انه اللي صلبوه على الصليب ده هو مين؟ هو المسيح المنتظر. فاسرائيل في توبتهم يبتدوا يفتكروا المسيح، فكأن في حوار او مناجاة ما بينهم وبين شخص المسيح، فيبص للمسيح كده هو مصلوب يقولوا لي يا يسوع ده احنا اهلنا زمان افتكروك ان انت نبي كذاب. فالمسيح يرد عليهم يقول لهم لا، بل يقول يسوع بقى مناجاة يعني ما بين المؤمنين بي من اليهود، بل يقول يسوع يعني لست انا نبي. اولا انا مش نبي كذاب زي ما اهلكوا اتهموني ان انا مجدف وصلبوني، او بمعنى اخر لست انا نبيا. موسى قال ان نبيا مثلي، يعني انا اللي اتكلم عنه موسى، لكن انا مش مجرد نبي، ده انا حاجه اعظم من الايه، من النبي. بل يقول يسوع لست انا نبيا. امال انت ايه يا يسوع؟ قال انا انسان فالح الارض. نعم، لا فالح، الفالح من يفلح في الارض، اي ايه يفلحها أي يزرعها، يفلح الأرض، فلح يفلح تفليحا، الفلاحة يعني الفلاح. ففلح الأرض يعني أنا فلاح في الأرض. طب يعني طب ويسوع أنا إنسان فالح الأرض؟ أيوة. كويس، حلو قوي يا عفة، الله يفتح عليك. بيوضبها ليه هي الارض فيها ايه مشكلتها، يعني عايزه توضيب في فيها شوك وحسك. الشوك والحسك ده جالها منين؟ من خطيه مين؟ ادم. فما بقاش حد قادر. الفلاح هو من يصلح الارض، يفلحها علشان تزرع، فالارض بقت فيها لعنه شوك والحسك، فاحنا عايزين واحد يفلح الارض، يرفع عنها اللعنه، يرفع عنها الشوك والحسك نتيجه الخطيه. فمين يقدر يشيل اللعنه ديت؟ مفيش غير المسيح اللي جه وحمل الشوك ده على ايه؟ عملوا له على راسه اكليل ايه؟ اكليل شوك، يعني رفع اللعنه عن الارض لما صار هو لعنه لاجلنا. فالمسيح يقول انا انسان فالح الارض، الارض اللي ابوك ادم بسبب الخطيه افسدها واصبحت بتنتج شوك وحسك، انا جيت علشان اخد الشوك والحسك ده احطه على راسي وارجع الارض تاني معده للزراعه الروحيه. انتم فلاحه الله، معده لاستقبال كلمه ربنا. بل يقول لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض. يعني يسوع بيقول أنا مش مجرد نبي زي موسى زي إيليا زي أرميا، لا ده أنا أكتر من نبي، ده أنا اللي حاجة أرفع اللعنة عن الأرض. ترفع اللعنة إزاي؟ إن هو يصير لعنة لأجلنا. يصير لعنة لأجلنا إزاي؟ ملعون كل من علق على الخشب. يعني يسوع بيقول أنا مش مجرد نبي، ده أنا الفادي اللي هترفع على الخشب عشان أحمل الشوك والحسك عشان رجع الطبيعة البشرية. طبعا الإنسان متاخد منين؟ من الأرض. فكون أنه هتترفع الشوك والحسك من الأرض يعني معناها ضمن أن عايزه أن الإنسان هترجع طبيعته تتجدد مرة تاني. واخدين بالنا؟ فيسوع بيقول أن أنا مش مجرد نبي لكن أنا الإيه؟ الفادي. يقول لأن إنسانا اقتناني من صباي. طب دي معناها ايه؟ يعني ربنا يسوع بيقول ان الانسان ادم وولاد ادم اقتنوني من صباي، من يوم ميلادي. يعني خطية الانسان هي اللي صيرت المسيح عبد. انا لما بقتني ايه؟ بشتري ايه؟ بشتري عبد. فالمسيح بيقول انا لست نبيا، انا انسان فالح الارض. ليه يا يسوع؟ ايه اللي خلاك تصير في الهيئه كانسان وتعلق على الصليب؟ قال لان انسانا ابوك ادم لما اخطا صرت انا في الهيئه كعبد علشان اخلص ادم، لان انسانا اقتناني منذ صباي. أنا جيت ظهرت في الهيئة كإنسان عشان أخلصكم، ومش زي أي إنسان، لكن صرت كعبد، صرت بينكم كالخادم، لأن إنسانا خطية أبوك آدم وخطية البشرية تسببت في أن أنا اقتناني، يعني صرت كعبد. منين؟ منذ صباي، من يوم ميلادي، من يوم تجسدي. طيب سؤال يا يسوع، أنت تجسدت علشان ترفع عننا اللعنة دي، عشان تخدمنا. طب فيقول ما هذه الجروح التي في يديك؟ طب إذا كنت أنت ظهرت في الهيئة كإنسان وجيت كعبد عشان تخدمنا، طب وما إيه اللي جرحك كده؟ فاللي بيتحاور مع يسوع واللي بيناجي يسوع بيقول له ما هذه الجروح التي في يديك؟ فيقول، يرد يسوع ربنا إيه؟ هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. أنا جيت ظهرت في الهيئة كإنسان، صرت كعبد، جيت علشان أرفع عنكم الخطية، جه لخصته، جه لأحباء، وأحباء هم اللي إيه؟ هم اللي جرحوه. فيقول له ما هذه الجروح اللي بيناجي يسوع، بيقول له رب يسوع إيه الجروح اللي في يديك؟ إذا كنت أنت رب جيت عشان تخدمنا، إذا كنت أنت جيت عشان تمد إيدك لينا، إذا أنت جيت علشان ترفع عننا اللعنة، أمال طيب إيه اللي جرحك كده؟ ده المفروض أن أنت لما تيجي بالفكر دوت، المفروض أن إحنا إيه؟ نفرح بيك ونحتضنك ونحبك إذا كنت جاي تخدمنا. طب إيه اللي جرحك كده؟ فيقول له ما هذه الجروح التي في يديك؟ فيقول، يرد المسيح يقول، هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. جرح اللي في إيديه، جرح اللي في رجليه، جرح اللي في جنبه، ده جاء إلى خاصته إيه؟ وخاصته لم تقبل. نعم، هي طبعا دي نبوة عن المسيح صريحة، دي ما فيش فيها كلام، لأن بعد كده بقيت الكلام استيقظ يا سيف على رعي على رجل رفقتي، فدي بالتأكيد نبوة عن المسيح. بس طيب ما هو هيجي بقى سؤال، طيب النقلة دي جت منين؟ احنا كنا بنتكلم على إسرائيل في آخر الأيام وفترة طوبته، وعرفوا ان المسيح اللي صلبوه ده هو دوت المسيح، فبدوا يهيجوا ضد الأنبياء الكذبة. فبقول لكم لو مشينا في خط ان ده كلام النبي الكذاب، ماشي، لو مشينا في خط ان ديت نبوة عن المسيح، لان بقية الإصحاح بيتكلم عن المسيح بوضوح شديد، برضو ايه؟ برضو ماشي، ما فيش فيها مشاكل. يبقى اليهود لما قبلوا الإيمان بالمسيح وبصوا ليسوع اللي مصلوب على الصليب وقالوا له ما هذه الجروح التي في يديك؟ فرد عليهم المسيح قال لهم تلك التي جرحت بها في بيت مين؟ يعني أحبائي هم اللي ايه؟ جرحوني. في الحقيقة بقى مش أحبائه اللي جرحوه، أمال مين اللي جرحه؟ مين اللي تسبب في صليبه؟ مين اللي بعته علشان يموت من أجلنا؟ الآب. أصح هم اللي جرحوني أحبائي اليهود، لكن في الحقيقة أنا اللي بعتني علشان أبذل نفسي مين؟ الآب. فعلشان كده يقول في العدد السابع استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول مين؟ رب الجنود. أنا لو ما كانش الله الآب أرسلني، إذا كنتش أنا قبلت إرسالية الآب، ما كانش حد قدر إيه؟ يجرح. صح هم اللي جرحوني اليهود، لكن في الحقيقة الأساس إن أنا إيه؟ جئت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مين؟ مشيئة الآب. فاللي قال إنه يتجرح مين؟ الله الآب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. والابن صر بأن هو يحمل خطايانا في جسده، أن أفعل مشيئتك يا إلهي صررت. فهي مشيئة واحدة وإرادة واحدة وفكر واحد، لكن خطة الخلاص بدت من عند مين؟ من عند الآب. علشان كده قال إيه؟ استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الإيه؟ رب الجنود. يعني الأمر بصلب المسيح بجرح المسيح ده صدر من مين؟ من الله الآب. علشان كده لما بيلاطس قال له لي سلطان أن أصلبك ولي سلطان أن أطلقك، قال له إيه؟ ليس لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد. ده الآب هو اللي قال استيقظ يا سيف على راعية. طب يعني إيه استيقظ يا سيف على راعية؟ أبونا آدم لما أخطأ يا أحبائي، ربنا جاب كروب بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة، سفر التكوين. يعني معناها إيه؟ معناها إن لو البني آدم هيقرب عشان يأكل من شجرة الحياة، في سيف هينزل على إيه؟ على رقبته. يبقى طريق الحياة إنه لازم واحد الأول ياخد السيف ده على رأسه عشان نقدر ندخل للإيه؟ شجرة الحياة. طب لو أي إنسان عدى ونزل السيف ده على رأسه هيموت وهيفضل فين؟ يفضل في الموت. في شجرة اهي مالكو، في شجرة اهي، والشجرة دي هي شجرة الحياة، عشان أكل منها لازم، عشان أحيا الأبد لازم أكل منها. طيب أنا هعدى أكل منها، في السكة في إيه؟ ملاد بسيف، يقول لي عايز تعدي لازم السيف ينزل عليك الأول وبعد كده عدي. بس في الحقيقة لو السيف نزل عليا هنزل، مش هي مش هطلع تاني. طب احنا عايزين واحد ياخد السيف ويقدر ايه يعدي علشان يفتح لينا طريق شجرة الحياة. فمين اللي السيف ده ينزل عليه يموت وفي الوقت نفسه يكون هو الحياة علشان يبتلع الموت الى حياة؟ مفيش غير مين اللي قال عن نفسه انا هو القيامة والحياة. عشان كده بيقول ايه استيقظ يا سيف، السيف اللي في ايد الكروبين بيقول له انزل بقى يا سيف ايه على مين؟ مش عليا انا، ما انت لو نزلت عليا هتموتني وحفضل في الجحيم، لكن انزل على مين؟ على الراعي بتاعي. ده مين اللي بيقول كده؟ يقول رب الجنود، انه لازم حكم الموت دوت لازم السيف ده ينزل على حد علشان يتحقق العدل الالهي. فينزل على مين السيف؟ على راعي، الراعي بتاعي. استيقظ يا سيف على راعية، وكأن السيف ده يمثل سيف العدل الالهي. طب ليه بيقول له استيقظ؟ اصحى. برافو يا هبة. السيف ده فضل مرفوع لمدة ايه؟ 5500 سنة مستني بس يعني ينزل على حد علشان العدل الالهي يستوفى، فما فيش حد قادر يهوب. ففضل السيف دوت قاعد لمدة ايه؟ 5500 سنة من ادم لغاية المسيح. اول ما جه المسيح فقال له اصحى بقى خلاص، ما هو ايه بقى له فترة واقف. فنزل السيف على الراعي بتاعنا. ده المعنى الاول. المعنى الثاني استيقظ، كأني يعني السيف مش قادر ينزل على المسيح. ليه؟ لأنه المسيح قدوس، المسيح بلا خطية. طب السيف ده سيف الموت ينزل على مين؟ على الخاطي. طب هننزل عليه ازاي؟ ده قدوس. قال له لا، ما هو حمل ايه خطايانا فانزل عليه. فالاب بيقول للسيف العدل الالهي ده انزل يا سيف على مين؟ على الراعي بتاعنا. استيقظ يا سيف على راعية. بص يوسف بقى المسيح وصف بديع جدا. ما الراجل اليهودي لما قبل الإيمان بالمسيح فبيبص له كده بيقول له إيه الجراحات اللي في إيدك داويت؟ قال له دي اللي جرحت بيها في بيت أحبائي. لكن في الحقيقة دي الحكاية كانت من قبل بيت أحبائي، كانت ليها إيه؟ ليها تدبير من رب الجنود. قال له إيه التدبير؟ قال له رب الجنود بيقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي. يعني عايز يقول إن اليهود لما حيبقى لهم المسيح هتبتدي فيهم بقى أسرار الخلاص وأسرار الفدا. فبيوصف السيد المسيح ثلاث صفات. قال استيقظ يا سيف على ايه؟ رعية. نمرة اثنين رجل. نمرة ثلاثة رفقتي. ده مين اللي بيقول؟ رب الجنود. رب الجنود بيقول عن يسوع رجل طبعا، لانه ايه؟ ظهر في الهيئة كإنسان، اخذ صورة البشر. طيب بيقول على المسيح رجل رفقتي، ده رفيقي. ياه، ده مين ده؟ رفيق الآب. ده مين ده اللي مساوي للآب؟ ده مين ده اللي واحد؟ عارفين رفيق يعني ايه؟ يقولك رفيقه، اتنين مع بعض. طيب مين يبقى رفيق الله؟ هو الله له مثيل؟ لا، ده الابن المساوي للآب في الجوهر، ده رجل رفقته. هو من جهة لاهوته رفيقه، انا والآب واحد. في ملء الزمان خد جسد فصار في الهيئة كإنسان راجل. طب تجسدت ليه يا رجل رفقة الآب؟ يقول علشان أصير ليكوا إيه؟ راعي. والراعي يعمل إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. يبذل نفسه ليه؟ قال لك السيف حينزل عليه. سيف إيه؟ سيف اللي بقى له 5500 سنة، سيف العدل الإلهي، الحكم الإلهي اللي صادر على الإنسان اللي كان معلق لغاية مجيء المسيح. فالآب بيقول لسيف العدل الإلهي استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، الابن المساولية في الجوهر. طيب لما حينزل السيف دوت على راعينا الصالح ربنا يسوع إيه اللي حيحصل؟ قال اضرب الراعي. استيقظ يا سيف، اعمل يا سيف؟ قال له انزل اضرب مين؟ اضرب الراعي. اضرب الراعي، انزل على الراعي. طب لما هنزل على الراعي فتتشتت الغنم. فعلا لما السيف نزل على الراعي الغنم ايه؟ تشتت. عشان كده ربنا يسوع في متى 26 31 لما جاءهم يقبضوا عليه فبيقول للسيد المسيح، بيقول لتلامذته إيه؟ كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب، أهو ده اللي مكتوب دوت، إني أضرب الراعي فتشتت خراف الرعي. علشان كده يقول إيه؟ فتركه الجميع وإيه؟ وهرب. علشان كده في البستان زي ما قال لنا يوحنا لما جاءهم يقبض على ربنا يسوع قال لهم إيه؟ إن كنتم تريدون أن تأخذوني فدع هؤلاء إيه؟ فمضوا. الراعي هيتصلب فالخرف، أو هيتضرب أو هيموت فالخرفان بتاعته هت إيه؟ هتتشتت. اضرب الراعي فتتشتت الغنم. ممكن ناخدها بمعنى آخر، مش بقى على التلامذة بس كنبوة، لكن اتخذ على أمة اليهود كلها. مين راعي إسرائيل؟ ربنا يسوع. طيب لما السيف نزل على الراعي كانت النتيجة أن اليهود تشتتوا فين؟ في كل بقاع الأرض. عشان كده بعد الصليب فضلوا اليهود قاعدين في أورشليم لغاية سنة 70 ميلادية. في سنة 70 ميلادية راح تيتوس وخرب مدينة أورشليم وما خلاش يهودي فين؟ في أورشليم. شتتهم كلهم في كل أنحاء العالم. ليه؟ لأن الراعي اتضرب فالرعية إيه؟ اتشتتت. اضرب الراعي فتتشتت الغنم. طيب إيه الخط اللي احنا ماشيين فيه؟ إسرائيل في آخر الأيام بصوا للصليب وحسوا بخطيتهم فناحوا بكوا، فصارت المناجاة ما بينهم وما بين يسوع، فبدوا يفهموا أسرار الفدا وأسرار الخلاص. طيب هل يا زكريا معنى كلامك إنه كل إسرائيل اللي في فطرة ضد المسيح كلها حتوب؟ لسه مش عارفين، ما قلناش ولغاية دلوقتي. متابعين الخط بتاع زكريا ولا تاه منكم؟ طيب اليهود حيأمنوا. طب في سؤال، هل كل اليهود اللي في فطرة ضد المسيح حيأمنوا بالمسيح ولا جزء حيأمن وجزء لا؟ برضو ما فاتتش زكريا. ويكون في كل الأرض يقول الرب إن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها. يعني مش كل إسرائيل حت إيه؟ حتأمن. ده في ثلثين هيهلكوا يعني مش هيأمنوا بالمسيح، لكن في بعض من اليهود تلت. طبعا هو بقى ما يقصدش بقى التلت يعني هم 100 200 يهلكوا 100 يؤمنوا، لا لا، بس عايز يقول انه في كتير من اليهود مش هيقبلوا المسيح، لكن ده ما يمنعش ان في جزء من اليهود في فطرة ضد المسيح. زكريا ادهم نسبة التلت، لكن مش بالضرورة يكونوا 1 2 3 تلتهم، واخدين بالنا؟ يعني عايز يقول ان مش كل اسرائيل حت ايه؟ هتأمن. طب اللي هيأمن اكتر ولا اللي هيرفضوا المسيح اكتر؟ اللي هيرفضوا برضه اكتر، لكن ده ما يمنعش ان في جزء من اليهود حي ايه؟ هيأمن. طيب الثلث اللي هيأمن ده هتهننه وتشكشكه وتهنن فيه كده يعني؟ قال لا. الثلث اللي هيأمن بالمسيح في فطرة ضد المسيح قال ايه؟ وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب. ما هو سبق وقال الطريق بتاعه طريق كرب، قال اللي عايز يجي ورايا لازم يحمل الصليب. حتى وإن كان اليهود اللي في آخر الأيام اللي في فطرة ضد المسيح اللي هم مقدرين بالثلث بحسب نبوة زكريا هيقبلوا الإيمان بالمسيح، لكن ده ما يمنعش إن لازم يحملوا الإيه؟ يحملوا الصليب. يعني مش معناه إن أنتوا يهود يعني هتيجوا تأمنوا بيه في آخر الأيام خلاص أنا بقى هرفعكم وههننكم. وده يؤكد ماشي ربنا ما عندوش محاباة ماشي، بس يؤكد قضية تانية أهم، انه في اضطهاد وقضيه اهم، ان مفيش ملك الفي بمفهوم ملك ارضي وسعاده ارضيه وهنا ارضي. لا، ده بيقول التلت اللي هيأمن بيا مش هيعيشوا في ملك الفي سعيد والبقر يرعى مع الاسد لا 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 لا، والصبي يحط ايده في بق الافعى زي كنا اتكلمنا عن الحاجه دي في سفر اشعياء. الملك الالفي بعض الطوائف البروتستانتيه الانجليين كنيسة البروتستانت الانجليه لا تؤمن بالملك الالفي، لكن بقية الطوائف البروتستانتية كلها تؤمن بالملك الألفي. إيه الملك الألفي؟ إحنا كنيستنا إن الملك الألفي بدأ من ساعة الصليب وحلول الروح القدس، وبقى المسيح دلوقتي مالك على الكنيسة، وإحنا نحيا الآن في الملك الألفي، نحيا في ملكية المسيح. ده إيمان الكنيسة الوحدة وإيمان الأرثوذكس وإيمان الكاثوليك وإيمان الكنيسة الإنجلية البروتستانتية. بقيت الطوائف البروتستانت وشهود يهوه والادفانتست غير طبعا الادفانتست وشهود يهوه غير مسيحيين، لكن الطوائف البروتستانتيه وغير المسيحيين دول يؤمنوا بأنه في ملك ألف يعني المسيح يجي على الأرض ويملك وتبقى في مملكة ومملكة دي فيها سلام ونعيش على الأرض ألف سنة الشجرة مش عارف تطلع ثمر قد إيه. نقول لو الكلام دوت صح هنا بيقول وأدخل الثلث في النار، ده اللي هيؤمنوا بالمسيح في فترة ضد المسيح مش هيعيشوا مهننين معززين مكرمين، ده أنا هدخلهم فين؟ هدخلهم في النار. ليه؟ عشان أمتحنهم، أمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. عشان كده ملاخي لما تكلم عن مجيء المسيح الثاني قال نفس الكلام في ملاخي 3 يقول ايه، فيجلس ممحصا ومنقيا. هيجلس ممحصا كلمة عن المسيح للفضة، فينقي بني لاوي كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. يعني مش هيقدموا كتقدمة لله مقبولة إلا لما يدخلوا فين؟ في النار. طيب ثمر التأديب إسرائيل في آخر الأيام إيه؟ يقول هو يدعو باسمي. فعلا النار دي محصتهم اهي، مش التمحيص هيخليهم يرتدوا، لا هيمتمسكين بمين؟ بربنا. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي. بصوا بقى العلاقة اللذيذة بقى، ربنا يقول دول شعبي، التلت دول اللي قبلوا الإيمان بي اللي دخلوا في النار وفي التجارب وتنقوا، وهو يقول الرب إلهي، وإسرائيل التلت اللي آمن ده يقول ربنا هو إيه؟ هو إلهي. ده تفسير الإصحاح 13 بالنسبة لمين؟ لإسرائيل. يبقى احنا ماشيين في نفس الخطة، هو المسيح جه، بعض من اليهود قبلوه فرحوا بيه، اليهود اللي رفضوه كانت النتيجة انه فضل ربنا حافظ عليهم لغاية فترة ضد المسيح. لما هيجي ضد المسيح هيأمنوا بالراعي الأحمق دوت، بعد كده هيكتشفوا خطأهم، ربنا هيسكب عليهم روح التضرعات، فحينظروا للذي طعنوه وينوحوا عليه. مش كلهم هيقبلوا الإيمان بالمسيح، لكن التلت منهم هيقبل، يعني جزء. طب التلت اللي هيقبل ربنا هيمحصهم. التمحيص ده ايه؟ الديئات اللي هيعملها ضد المسيح. التمحيص اللي بيقول عليه ده هنا ايه؟ لما هيظهر ضد المسيح هيدعو العالم كل لعبته، كل العالم هيعبده الا الكنيسة، كل العالم هيعبده الا الكنيسة. في من الكنيسة هيرتدوا، لكن في من الكنيسة ناس من مصر وناس من امريكا وناس من الهند وناس من الصين مسيحيين هيرفضوا ان يؤمنوا ضد المسيح، دول هنشوف قصتهم بعد كده. لكن هو دلوقتي مركز على الجزء الايه؟ اليهودي. فاللي هيقف امام ضد المسيح الكنيسه ممثله في الناس اللي هم مسيحيين دلوقتي ومستمرين في ايمانهم المسيحي، وممثله الكنيسه ايضا في جزء من اليهود اللي في اخر الايام هيقبل الايمان بمين؟ بالمسيح. المجموعتين دول اللي هم المسيحيين اللي هو احنا دلوقتي واليهود اللي هيدخلوا في الايمان المسيحي، دول هيدخلوا كلهم في ايه؟ في نار التمحيص بتاع ضد المسيح. يبتدي بقى يقاوم في المؤمنين بالمسيح، سواء كانوا من اليهود او سواء كانوا من الناس اللي هم ايه؟ مسيحيين من اجدادهم، اللي هو زي بقيه العالم المسيحي النهارده. الاثنين دول ككنيسه بقى واحده الشيطان هيعمل فيهم ايه عن طريق ضد المسيح؟ ديئات وتجارب شديده، وهنشوف ربنا هيعمل ايه معاهم، لسه القصه هتكمل بعد كده. بس كل دول هيدخلوا في نار التمحيص، ليه؟ الديئات والتجارب اللي هيعملها ضد المسيح. لكن ثمره الديئات ديت هو يدعو باسمي وانا اجيبه، اقول هو شعبي وهو يقول الرب ايه؟ الرب إليه. بنعمة ربنا القعدة اللي جاية أنا هاخد الإصحاح ده زي ما هو، بس هطبقه علينا احنا النهاردة دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ككنيس. دي ايه؟ دي في النص. هنيجي بعد كده ندخل على الإصحاح 14 هنكمل رحلة مين؟ اليهود. يعني بس عشان تبقى اللي اوت في ذهنك تبقوا فاهمين احنا ماشيين ازاي، يعني فاهمين احنا الخطة اللي هنمشي بيها ازاي دلوقتي. احنا دلوقتي ماشيين مع اليهود سنة بسنة. احنا هنوقف بس وقفة عند الإصحاح دوت، انه مش بس بيتكلم عن اليهود في اخر الايام، لكن بيتكلم على الكنيسه اللي احنا فيها دلوقتي، احنا النهارده كمؤمنين الكلام ده بينطبق علينا. فدي هتبقى القعده اللي جايه بنعمه ربنا. بعد كده هنكمل الرحله مع نبوات زكريا، ايه اللي هيحصل بقى في ايام ضد المسيح، وهتنتهي حكايه ضد المسيح ديت ازاي. ده هيكمله زكريا في الاصحاح الايه؟ ال14. فاهمين ولا مش؟ لا ارجوك وركزوا. انا ما حبيتش ان انا اخد الاصحاح 13 الايه اطبقها على اليهود واروح مطبقها على الكنيسه، اطبقها على اليهود كنت هتلف حوالين بعضيكم. فانا قلت اخدتها كلها على اليهود وناخدها مره تانية كلها على الكنيسه، وبعد كده نرجع نكمل بقيه الايه، بقيه القصه. ماشي؟ يمكن بعد ما تتغدوا يعني تصحصحوا شويه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.